الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. كلامنا ما زال في مسألة التصوير. المصنف قدس سره ارتأى أن يقسم هذه المسألة على مجموعة فروع. الفرع الأول هو تجسيم ذوات الأرواح، وقد ذهب المصنف فيه إلى الحرمة، إذ لا خلاف في الحرمة بين الفتاوى وبين النصوص. لم تأتينا فتوى تقول بالجواز، ولا هناك رواية تدل على الحرمة في هذا الفرع. الفرع الثاني كان هو في رسم ذوات الأرواح. رسم ذوات الأرواح ذهب المصنف فيه إلى الحرمة أيضا، وهو المشهور. ودليلنا على ذلك، دليلنا عليه 6 روايات، وهناك مؤيد وهناك مؤيد، والمؤيد هو حكمة التشريع. حكمة التشريع عبارة عن حرمة التشبه بالمبدع تبارك وتعالى. كان هذا هو الدليل الذي كان هذا الفرع الثاني، هذا الخيار الذي اعتمده شيخنا الأنصاري رضوان الله عليه. الفرع الثالث وهو عبارة عن تصوير غير ذوات الأرواح، الأشجار والجمادات. التصوير في غير ذوات الأرواح يشمل الأمرين معا، يعني التجسيم اللي هو النحت والرسم. ما هو الحكم الذي تفتي به شيخنا المصنف؟ قال أنا أفتي بالجواز. هنا أفتي بالجواز. ما هو الدليل على الجواز؟ ابتداء يبدأ المصنف من المؤيد الذي ذكره في الفرع الثاني، مؤيد الحرمة. حكمة التشريع مؤيد لقولنا بالحرمة فيما في التصوير في الفرع الثاني، رسم ذوات الأرواح. هذا المؤيد صالح لأن نستدل به في المقام على الجواز في الفرع الثاني. تصوير الأشياء التي لا روح لها، من المناسب أن نذهب إلى الجواز فيه. لماذا؟ لأن حكمة الحرمة، حرمة التصوير التي ذكرناها في الفرع الثاني، وهي التشبه بالمبدع جل وعلا. هذه الحكمة لو دققنا النظر فيها وطبقناها على تصوير غير ذوات الأرواح، لأنتج ذلك حرمة كل شيء من أفعال الإنسان عادة وغالبا، لأن كل شيء الإنسان يسوي ينتج صورة، إما نحتا أو رسما، ينتج صورة تشبه شيئا مما خلق الله سبحانه وتعالى. وهذا لازم باطل، هذا لازم باطل، أن نذهب إلى حرمة أهواي من الأفعال التي يقوم بها الإنسان، لأن نتيجتها صورة تشبه شيئا مما خلقه الله سبحانه وتعالى. تشبه ذلك الإنسان إذا يسوي القاع كومة تراب، هذه تشبه الجبل الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، حتى لو ما قصد أن يصور. النتيجة هي صورة شبيهة بالجبل، وبالتالي هو يشبه نفسه بالخالق. إذا نريد نوسع من دائرة الحكمة، النتيجة هي حرمة كل الأفعال أو كثير من الأفعال التي يقوم بها الإنسان، وتنتج شيئا شبيها بما خلقه الله سبحانه وتعالى، وهذا لازم باطل. المصنف رحمه الله هنا استدل بشاهد من كلام كاشف اللثام الفاضل الهندي في كشف اللثام. الفاضل الهندي في كشف اللثام قال يكره الصلاة في الثياب المشتملة على التماثيل، المشتملة على التماثيل. هنا أكو خلاف، هو أشار إليه كاشف اللثام، أكو خلاف. المشهور كما ذهب إليه العلامة الحلي رحمه الله أن كل تمثال، يعني كل صورة موجودة على ثيابك تؤدي إلى قلة ثواب الصلاة، مكروه الصلاة، تقلل من ثوابك، سواء كان صورة حيوان، إنسان، شجرة، جماد، مدري إيش، نبات، كل شيء على صورة على 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 ثياب الإنسان تؤدي إلى قلة الثواب. في مقابل ذلك ذهب ابن إدريس إلى أن هذا الحكم بالكراهة مختص فقط بصورة الحيوانات ذوات الأرواح، يعني إنسان وحيوان فقط، وأما صورة شجرة على ثياب الإنسان ما به مشكلة. كاشف اللثام قال الحق مع ابن إدريس، مو مع الإطلاق، مو مع العلامة وأمثال العلامة، الحق مع ابن إدريس، لأنه شوف الشاهد، شوف ابن إدريس قال لأنه لو كانت كلمة التمثال في هذه الفتوى كراهة الصلاة، في هذه الروايات التي قالت بكراهة الصلاة في الثياب المشتملة على التماثيل، لو كانت مطلقة تشمل تماثيل الأشياء التي لا روح فيها، تماثيل الشجر، هذا يعني إن قل للناس صلاتكم بأي ثوب تؤدي إلى الكراهة أصلا، حتى تخلص تخلص البس مثلا البس وزرة أصلا، خيط ما بيه، بياض ناصع، حتى خياط ما بيه، لأنه أي شيء يلبسه الإنسان وهو مخيط فإنه يشبه شيئا ببركة هذا الخيط الموجود والدرز اللي سوانا يا الخياط، يشبه شيئا مما خلقه الله، مرة أشجار، مرة أنهار، وما شابه ذلك. هذا الدرز اللي مسويه إذا على هالوزن راح يصير شبيه بالمياه، إذا خط طولي راح يصير شبيه بالقصر، وهلم، وهذا لازم باطل، وعليه ماذا نفعل؟ نقول إذن المقصود بالتماثيل التي الواردة في هذه الفتوى هي تماثيل الحيوانات فقط. هذا شاهد ذكره المصنف رحمه الله ليؤيد به كلامه، أنه لو قلنا أن تصوير غير ذوات الأرواح محرم، يعني التماثيل غير ذوات الأرواح مطلقة الحرمة فيها، تشمل حتى التماثيل مطلقة محرمة حتى إذا كانت لغير ذوات الأرواح، هذا يعني أنه كل شيء بعد هو من أفعال الإنسان التي نعلم بجوازها راح تكون محرمة، لأنها تشبه تنتج شيئا شبيه بما خلقه الله سبحانه وتعالى، فيكون تشبه، وهذا هو المحرم. هذا الشاهد اللي صار به سؤال وجواب، هذا الشاهد المقصود به المصنف بس يستشهد به بهذا المقدار، أن كل هو من أفعال الإنسان راح تكون منتجة لشيء يشبه خلق الله سبحانه وتعالى. إذن نقدر نسويها مؤيد، هذا مؤيد للجواز. المؤيد الأول هو حكمة التشريع، المؤيد المستند الأول في الجواز هو حكمة التشريع، حكمة تشريع الحرمة، حرمة التصوير. لكن هذا مو هو الدليل العمدة، دليلنا العمدة عبارة عن أمرين. الدليل العمدة على الجواز، أولا أصالة الإباحة، أصالة الجواز، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، البراءة، رفع ما لا يعلمون. أنا إذا أرسم أو أنحت صورة شجرة أشك، عندي دليل يدل على الحرمة، ذاك الدليل لو كان مطلقا يشمل مواردنا هذه، يشمل هاي الصورة مالت النبات، بعد ما أقدر أرجع لأصالة الجواز. لكن ماكو إطلاق، لا يوجد إطلاق في تلك الأدلة. إذن تلك الأدلة المقتضي فيها قاصر، تلك الأدلة لا تشمل موارد غير ذوات الأرواح، تلك الأدلة خاصة بذوات الأرواح، وبالتالي بقينا إحنا ورسم ونحت الأشجار والجمادات بلا دليل محرز، ماذا نفعل؟ نرجع إلى الأصول العملية وهو أصالة الإباحة. إذن أصالة الإباحة اللي قالها المصنف هي أصالة، هي أصل عملي لا يجوز الرجوع إليه، سواء كان لدينا دليل محرز على الحرمة أو دليل محرز على الجواز، موضوعها مقيد بعدم وجود دليل محرز. فلازم نقول إذن قصده مع لو افترضنا عدم الدليل على الجواز ولا على الحرمة، نرجع إلى أصالة الإباحة. الدليل الثاني الروايات اللي بعد هذه الروايات المجوزة، إذا تمت أصلا لا معنى للرجوع إلى أصالة الإباحة. الروايات المجوزة هي ثلاثة روايات، عندنا ثلاث روايات. الرواية الأولى رواية محمد بن مسلم اللي مرت في الفرع الثاني تحت رقم 5. الرواية الثانية هي رواية حديث تحف العقول اللي مر في الفرع الثاني تحت رقم 3. والرواية الثالثة رواية إن شاء الله راح نقراها، وفي هذه الرواية الإمام عليه السلام يوصف التماثيل التي كان نبي الله سليمان كان الجن يصنعها لنبي الله سليمان عليه وعلى نبينا وآله آلاف التحية والثناء. كانت التماثيل تماثيل شجر وحيوان وإنسان. شو الأطلاق في الآية الكريمة؟ الإمام عليه السلام يقول لا، ما كانت هي تماثيل رجال ونساء وحيوانات، كانت تماثيل الأشجار ونحوها. يعني تماثيل، يعني إذا تماثيل غير ذوات الأرواح جائزة. هاي الرواية الثالثة. وبهذا يتضح أنه إذا قلنا بوجود مطلقات مرت علينا في الفرع الثاني 6 روايات، 4 من هذه الروايات، 4 من هذه الروايات مطلقة. مطلقة، 4 من هذه الروايات مطلقة. أو على الأقل 2، خلي أقول لا أقول 4، 2 من هذه الروايات، بعض هذه الروايات مطلقة. على الأقل فدي 2 من عندها مطلق، باقي بهم كلام. 2 من هذه الروايات مطلقة تشمل تمثال، تشمل صورة ذي الروح وغير ذي الروح. بل ما يخالف، ماكو مشكلة. عندنا روايات مطلقة تدل على الحرمة، لكن في مقابل ذلك عندنا روايات مجوزة تدل على الجواز. حينئذ نخصص روايات الحرمة، ونقول أن المراد الواقعي للمتكلم للمعصوم في تلك الروايات لم يكن هو الإطلاق الذي يشمل تصوير غير ذوات الأرواح، وإنما المراد الواقعي هو مقيد أساساً، كان يتحدث ومقصود المراد الواقع، لا أقول مقصوده، المراد الواقع النهائي له عليه السلام هو ذوات الأرواح فقط ولا يشمل غير ذوات الأرواح، ببركة التخصيص. قانون التخصيص قانون محترم فنلتزم به. إذن هذا دليلنا على الجواز في الفرع الثالث، التصوير اللي يشمل النحت والرسم للأشجار والجمادات لغير ذوات الأرواح. ما عندنا دليل على الحرمة، أو إذا كان أكو دليل فهو مقيد. نقرأ هذا المقطع. قال ولكن العمدة، بعد أن استند إلى حكمة التشريع، تشريع حرمة التصوير التي ذكرناها في الفرع الثاني، استند إليها ليكشف لنا عن أن هذه الحكمة لا يمكن تطبيقها في الفرع الثالث. بعد ذلك أراد أن يذكر دليله الأساسي، قال ولكن العمدة في اختصاص الحكم بذوات الأرواح، الحكم يعني حرمة التصوير بذوات الأرواح، العمدة ما هو أمران؟ أولا أصالة الإباحة، لكن نحتاج إلى أن ننضم إلى أصالة الإباحة فكرة، وهي بعد أن نقول أنه لا يوجد إطلاق في الروايات المانعة، وإلا إذا قلنا أكو إطلاق في الروايات المانعة فإن الإطلاق من الأدلة المحرزة التي تمنع عن التمسك بالأصول العملية، ولذلك ينبغي أن نمنع من وجود الإطلاق ثم بعد ذلك نرجع إلى أصالة الإباحة. بل الدليل الثاني لو تم أيضا لا يجوز لنا معه الرجوع إلى أصالة الإباحة. ولذلك أكو طريقتين في عملية الاستنباط. المنهج الأول، بعض فقهاء، وهذا المنهج هو الماشي، يجي يبحث أولا في الآيات والروايات السيرة والإجماع، هاي الأدلة المحرزة التي تنتج حكما شرعيا، وجوب، حرمة، استحباب، كراهة، بطلان، فساد. فإذا لم يجد دليلا، أو وجد ولكنه كان معارضا، حينئذ يقول إذن ما هو ما هو المرجع؟ يقول المرجع هو الأصول العملية، فلأنقح الأصل العملي. ما هو الأصل الجاري؟ براءة، إباحة، طهارة، استصحاب، علم إجمالي. يبدأ بالبحث، تلاحظون، فيذكر الأصول الأدلة المحدثة، ثم بعد ذلك الأصول العملية. أكو منهج آخر يرتضيه بعض فقهانا، ابتداء يحدد العموم. هل عندنا عموم فوقاني نرجع إليه في هذه الفتوى؟ لو ما عندنا هذا العموم الفوقاني، مرة يكون عبارة عن عام قرآني أو عام روائي، مو نص بمقامنا، لا عام يشمل مقامنا ويشمل غيره، فيحدد يقول هذا العام القرآني كذا. وإذا لم يكن عام قرآني يحدد الأصل العملي الجاري في المسألة، تلاحظ كيف؟ فيحدد إذا أكو عام قرآني يذكر، إذا ماكو أو إذا أكو يقول ولو بنينا على عدمه، فالأصل العملي الجاري في المسألة هو الإباحة. ثم بعد ذلك يأتي يقول هذا أصل عمل، هذا عموم. خلينا نجي في مقامنا، هل يوجد دليل محرز يتنافى مع العموم أو يتقدم على الأصل العملي أو ما يوجد؟ والدليل المحرز يعني الروايات أو الآيات أو السيرة أو الإجماع، يجي يبحث بعد في مرحلة ثانية في عملية الاستنباط، مرحلة ثانية يحدد لنفسه الروايات الخاصة. إذا في البحث وصل إلى رواية تامة سنداً ودلالة فبها ونعمت، بعد يخلص البحث يقول ماكو داعي نرجع نبحث بالعموم أو نبحث بالأصل المحرز بالأصل العملي. إذا ما لقى رواية تامة في المقام يرجع إلى ذاك الأصل العملي الجاري في المسألة اللي نقحه في البداية. ولذلك طريقة المصنف رحمه الله، طريقة القدماء كانوا يعني لما يذبون الأدلة يذبوهن سوا، شملون بالبداية يحكي دليل محرز أو بالنص يحكي أصل عملي عفوا، ومرات بالنص يحكي أصل عملي، مرات بالأخير. ما كان التقسيم كلش ملبلب آنذاك، التقسيم بين الأدلة المحرزة، التفريق والكلام بين الأدلة المحرزة والأصول العملية. لكن الشيخ الأنصاري رحمه الله عنده واضح هذا، هو إحنا جالسين بالحقيقة على موائده رحمه الله. هو الباني المتأخر لعلم الأصول، شيد علم الأصول في زمن الشيخ الأنصاري بطريقة من قبله رحمه الله، بطريقة متقدمة جدا. نعم بعد تقدم علم الأصول بشكل كلش واضح جدا، لكن المهم هذا التقسيم كان واضح عنده رحمه الله. وبالتالي لازم نقيد، نقول هذا الدليل الأول يتوقف على عدم وجود إطلاقات مانعة، ويتوقف على عدم تمانية الدليل الثاني. قال مضافا إلى ما دل، هذا الدليل الثاني، إلى ما دل على الرخصة، يعني أخبار الترخيص في غير ذوات الأرواح، وهن ثلاثة مثل صحيحة محمد بن مسلم السابقة التي ورد فيها لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان، لمرة برقم خمسة، لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان. هناك استدلينا بمفهومها، هنا نستدل بمنطوقها. الإمام قال لا بس، إذا الشيء مو ذات روح ما بي شيء، ما بي مشكلة، وهي صحيحة تامة سندا. الثانية ورواية التحف المتقدمة رقم اثنين، ما لم يكن الإمام عليه السلام قاعد يتحدث عن التصوير، عن الصناعات المحللة، وذكر التصوير وقال ما لم يكن بمثال الروحاني. هنا كنا نستدل بمفهومها بالفرع الثاني، هنا بالفرع الثالث نستدل بمنطوقها. يقول لا بأس أن الإنسان يأخذ لصنعة التصوير، لكن بشرط إذا لم تكن مثالا روحاني. الرواية الثالثة ما ورد في تفسير قوله تعالى، الرواية الثالثة رواها شيخنا الكليني عن محمد بن يحيى أستاذه شيخه العطار، عن أحمد بن محمد هو ابن عيسى الأشعري القمي الثقة الجليل، عن علي بن الحكم ثقة، عن أبان بن عثمان، عن أبي العباس البقباق ثقات، إلا أو حتى أبان، لكن أكو كلام في مذهب أبان، فمن بنى على أنه إمامي فهي صحيحة وإلا فهي موثقة، كلام طويل الدل في أبان. ما ورد في تفسير قوله تعالى يعملون له لسليمان عليه السلام، المقصود يعملهم الجن الذين سخرهم لخدمته، يعملون له عليه السلام ما يشاء من محاريب وتماثيل، خب التماثيل مطلقة تشمل حتى ذوات الأرواح، فتقرير نبي الله عليه السلام لهم على عملهم هذا يدل على الجواز. في قوله عليه السلام الإمام يفسر هذا التمثال الذي كانوا كان الجن يعملوه: والله ما هي تماثيل الرجال والنساء ولكن تماثيل الشجر ونحوه. هذا كناية عن أنه إذا كانت تماثيل الحيوانات فيها إشكال، ولذلك تصدى عليه السلام لنفيها. يدل بالدلالة الالتزامية العرفية على أن تصدي الإمام لهذا التفسير معناها أنها مشكلة، أنها محرمة. والظاهر، هاي ثلاث روايات تدل على الجواز، والظاهر شمولها، شمول روايات الجواز، أخبار الجواز للجسم وغيره، يعني للنحت.
من حصل الحرمة؟
الحرمة تصدي الإمام عليه السلام. إحنا ما نريد الحرمة، ما لنا علاقة، هذا أمر آخر.
إيه
ما نريد الحرمة، نريد نثبت الجواز. هذا اللي نريده، نريد نثبت جواز تصاوير غير ذوات الأرواح. الإمام عليه السلام قال هو تقريره عليه نبي الله سليمان للجن وما عنده مشكلة وما منعهم، هي لأنها تماثيل الشجر ونحوه، دولة كان يسموه، ولذلك انطلق عليه السلام في التفسير، لذلك انطلق في التفسير. فذاك اللي تفضلون به قد إذا يثير لنا مشكلة كما صنع مع بعض الفقهاء، لكن خلنا نستدل. إحنا ما نريد نتحدث عن الحرمة في المقام، حرمة تصوير ذوات الأرواح، ذاك بحث آخر. نريد نستفيد من هذه الآية جواز تصوير غير ذوات الأرواح، الشجر ونحوه. هاي الرواية واضحة، هذه الرواية واضحة بضمها إلى الآية الكريمة.
العفو سيدنا، بالنسبة لقضية سليمان بغض النظر عن الرواية، نقدر نقول أنه يعني لو كانت الجن تفعل أصنام لذوات الأرواح نقول في شريعة غير شريعتنا؟
هذا كلام على أنه ما ينقل عن الأنبياء السابقين، هل يمكن أن يستكشف منه أو لا يستكشف؟ بعضهم يقولون بلي، بعضهم يقول لا، بعضهم يفصل بين ما ورد في القرآن وغير ما ورد في القرآن. إذا جزمنا بوجود حكم لم يرد في القرآن الكريم، لم يذكر، قالوا قطعا من أخذ. أما إذا ورد في القرآن، ذكر القرآن له دليل على أن القرآن قد قرره أيضا، على أن القرآن قد قرره. تلاحظون على الخلاف بيناتهم في هذه المسألة.
سيدنا بعض الفقهاء يجوز الصوم، صوم السكوت هذا تكريه مريض.
لا، ذاك أمر آخر. الصوم أمر آخر. بل ذاك ليس هو الصوم الواجب حتى في الشرائع السابقة. جعل شرعي تحدث به الخالق جل وعلا مع أشخاص محددين، تلاحظون، وليس تشريعا عاما. قال والظاهر شمولها، يعني أخبار الجواز للجسم وغيره، الجسم يعني النحت، وغيره يعني الرسم، غير الجسم يعني غير التجسيم يعني الرسم، هذا هو ظاهر الرواية. فبهذه الأخبار المجوزة يقيد بعض ما مر، يعني من الإطلاق، يعني تقيد الروايات المانعة المطلقة. لاحظوا هذا من الإطلاق، تفسير لما مر، مو يقول أكو إطلاقين واحد مقيدة واحد، لا، مو قصده الإطلاق الذي مر من خلال الروايات المانعة، هذا نقيده بالروايات المجوزة. فبها هذه الأخبار المجوزة يقيد بعض ما مر من الإطلاق. لاحظوا هنا أنا عدي رواية مطلقة، رواية مجوزة نخصص بها الروايات المطلقة المانعة، هاي الرواية المجوزة هم بها إطلاق، تلاحظون بها إطلاق. الروايات المانعة كانت تحرم علينا التصوير والتمثيل، اجت هاي الروايات المجوزة قالت التصوير لغير ذوات الأرواح جائز. صحيح، هذه شبيهة إطلاق يشمل كل التصوير في ذوات الأرواح وغيرها، نحتاً ورسماً. هذه أيضاً المجوزة مطلقة تشمل النحت والرسم. القاعدة العامة تقول الإطلاق في المقيد أيضاً يتقدم على الإطلاق في المطلق في العام. تلاحظون كيف؟ هنا نأخذ بالإطلاق الموجود في الروايات المجوزة ونترك الإطلاق الموجود في الروايات العامة. يريد شيء المصنف إلى هذه القاعدة. هذا هو رأيي أنا المصنف. إذن رأيي أنا المصنف أننا في ذوات الأرواح نذهب إلى حرمة التجسيم والرسم، يعني حرمة التصوير مطلقا. وأما في غير ذوات الأرواح فأذهب إلى جواز التصوير مطلقا نحتا ورسما، في مقابل قولين آخرين لفقهائنا. القول الثاني غير قول المصنف، القول الأول الآخر يقابل قولنا ما ذهب إليه بعض الأقدمين الحلبي وابن البراج، القاضي ابن البراج، فإنهم ذهبوا إلى حرمة كل تصوير. ظاهر عبائلهم قالوا التصوير حرام، هذا معناه كل تصوير عندهم حرام، ذي روح أو غير ذي روح، نحت أو رسم. طبعا إذا ندور على دليل نتلمس لهم دليلا نقدر نلقى وما نقدر، نعم الإطلاق في تلك الروايات. زين إحنا نقدر نجاوبهم لو لا؟ نعم نقدر نجاوبهم، فإننا قبل قليل قلنا أن الروايات المجوزة تخصص وتقيد الروايات المانعة المطلقة. هذا بالنسبة إلى القول الأول الآخر. القول الثاني الآخر، ما ذهب إليه بعض فقهائنا من حرمة النحت مطلقا وجواز الرسم مطلقا، حرمة التجسيم مطلقا وجواز الرسم والنقش مطلقا. النحت حرام حتى لغير ذي الروح، والرسم جائز حتى لذي الروح. هذا هو القول الثاني الآخر، ليس هو القول الثالث في مسألتنا. ما هو الدليل على ذلك؟ القول الثاني من صاحبه؟ القول الثاني صاحبه الشيخنا المفيد رحمه الله وشيخنا الطوسي في النهاية. ما هو الدليل على ذلك، على هذا القول الجديد، على القول الثالث؟ الدليل عليه أنه لدينا روايات مانعة، لدينا روايات مانعة. الروايات المانعة كانت مطلقة. الروايات المانعة مطلقة. لدينا روايات مجوزة في مقابلها. روايات مجوزة أجازت لنا بعض أنحاء التماثيل، أجازت لنا بعض أنحاء الصور. يقول أصحاب القول الثالث، يعتقد أصحاب القول الثالث أن هذه الروايات المجوزة اللي مثالهن كان الذي مثال هذه الروايات كلمة التماثيل، كلمة واردة، كلمة التماثيل في الرواية المجوزة الثالثة وردت كلمة التماثيل. في صحيحة محمد بن مسلم أيضا وردت كلمة التماثيل في هاي الرواية الثانية، في رواية تحث العقول التصاوير ما لم يكن مثال الروحاني، كلمة التماثيل الواردة في الروايات المجوزة. هذه الكلمة القدر المتيقن منها ما هو؟ القدر المتيقن منها الرسم. القدر المتيقن الرسم. القدر المتيقن، راح أفسر عبارة المصنف رحمه الله بتفصيل بنحو التفصيل بين دليلين في عبارة، بعض يقول عبارة واحدة تشتمل على دليل واحد. القدر المتيقن منها هو الرسم، حينئذ أكو مقدار نشك في دخوله تحت الروايات المجوزة. لا، عندي روايات مانعة مطلقة قالت كل تصوير حرام، عندي روايات مجوزة، قدرنا المتيقن المقدار الذي نقطع بشموله بشمول روايات الجواز له هو الرسم. قطعا هذا يخرج عن دائرة الروايات المانعة. هاي الروايات هي التي تكون حجة فيه. خلصنا من عند الرسم النحت. إذن الرسم يا رسم طبعا الرسم مطلقة، الرسم مطلقة. حينئذ النحت، نجي للنحت، هل أن النحت طبعا الرسم لذوات الأرواح وغير ذوات الأرواح، يبقى النحت، النحت لغير ذوات الأرواح، نكتب نطلب الآن بيان نحت غير ذوات الأرواح، نطلب بيان هذا المصداق من روايات الجواز. رواية الجواز ما ندري به، نبقى شاكين به، هل هي تشمل هذا المصداق أو لا تشمل هذا المورد أو لا تشمل هذا المورد. حينئذ لا يمكن أن نطبق فيها، نتمسك فيها بروايات الجواز في غير ذوات الأرواح، نحت غير ذوات الأرواح، لا يمكن. إذن وين نرجع؟ نرجع للإطلاق، نرجع للإطلاق لنتمسك بهذا الإطلاق في هذا المورد. حينئذ طبعا لا تقل لي، هذا مطلب أصولي ما راح أفصل به، لا تقل لي أن هذا تمسك بالعام في شبهة المصداقية، سأجيبك أن هذا تمسك بالعام في شبهة المفهومية، لأن التماثيل مفهومها مو واضح. هنا التماثيل مفهومها هل هو خاص بالرسم فقط أو يشمل الرسم والنحت لغير ذوات الأرواح؟ شكين، فهذا دوران في شبهة مفهومية بيسمونه بين الأقل والأكثر، بين الرسم وبين ما يشمل الرسم والنحت لغير ذوات الأرواح. وفي هذا المورد فقط في الشبهة المفهومية يجوز الرجوع إلى العام والمطلق. هاي خلي ببالك، هذا الدليل الأول. الدليل الأول إذن إرادة الرسم من الروايات المجوزة قدر متيقن، وأما نحت غير ذوات الأرواح فنبقى نرجع فيه لأنه مشكوك، نرجع فيه إلى الروايات المانعة المطلقة. لا تقول شبهة مصداقية، هاي شبهة مفهومية، والدوران فيها بين الأقل والأكثر في المفهوم، ويرجع فيه إلى العام والمطلق. الدليل الثاني أن هذا هو الظاهر، أن الظاهر من الروايات المجوزة هو الرسم، مو يشمل الرسم والنحت، لا، هذا هو الظاهر. كلمة التماثيل الظاهر منها إرادة الرسم. شلون شيخنا؟ والله تفضل بسم الله. قال لي أحد أمرين، إما لغلبة الوجود أو لغلبة الاستعمال. يعني اللي يقول المصنف أكو انصراف عن النحت، ومنشأ الانصراف هو إما غلبة الوجود المتغالب، الغالب في وجود التصاوير الخارج، التماثيل هو الرسم الخارجي، خارجا هو الرسم، الغالب خارجا في التصاوير والتماثيل هو الرسم، غلبة وجود. بل غلبة استعمال هذا بعد أرقى، يعني عادة عندما تأتي كلمة تصاوير أو تماثيل فإنها تستعمل وين؟ في الرسم. فإذا الظاهر من كلمة التماثيل هو الرسم. هذا دليل من؟ هذا دليل أصحاب القول الثالث. المصنف يقول هذا الدليل مو خش دليل، مو تام. ليش؟ لأن هذه الكلمة، لاحظوا اللي راح يسوي لنا إياه هذا الدليل، لازم باطل حتى مثل الطوسي ما يلتزم به، لأن هاي الكلمة كلمة التماثيل مو بس واردة في الروايات المجوزة، أيضا واردة وين؟ في الروايات المحرمة. وعليه الروايات المحرمة عندما استعملت كلمة التماثيل، أنت الذي تفهم من كلمة التماثيل في الروايات المجوزة الرسم، عليك أن تحافظ على هذا القدر المتيقن وعلى هذا الاستظهار وين؟ في الروايات المحرمة. والنتيجة أن التماثيل في الروايات المحرمة أيضا المقصود منها الرسم. إذن الروايات المانعة إنما تحرم الرسم فقط، الروايات المانعة أيضا تحرم الرسم، مثل ما أن الروايات المجوزة كانت تتحدث عن الرسم، الروايات المانعة أيضا تمنع الرسم. غاية الأمر قول مثلا رسمه ذوات الأرواح هكذا شيء أنت لازم تفسر. مثل ما أن الروايات المجوزة منعت عن الرسم باستظهارك الأخير، إذن الروايات المانعة تحرم الرسم لنفس استظهارك السابق، وبالتالي نحت ذوات الأرواح، نحت ذوات الأرواح أكو دليل على حرمته؟ لا، لأن كلمة التماثيل الواردة في الروايات المانعة غير شاملة لنحت ذوات الأرواح، لا دليل على حرمته، وهذا ما لا يرتضيه أحد. أكو واحد يجي يقبل أن الروايات المانعة لا تشمل النحت وخاصة بالرسم؟ أبدا، لا يمكن ذلك. تدري يا شيخنا الطوسي ماذا يعني خطابك هذا؟ يعني أنك أخرجت المقدار الذي نتيقن من حرمته من الروايات المانعة وهو النحت، ببركة هذا الاستظهار اللي سويت النيا من كلمة التماثيل في الروايات المجوزة، وهذا غير صحيح، وهذا غير صحيح. ولذا لا يمكن أن نلتزم بهذا الاستظهار، هذا الاستظهار غير تام، هذا الاستظهار غير تام، لا يمكن أن نقبله، فيه لازم باطل. خلي أطبق هذا المقدار أشوف إن شاء الله نقدر نلحق الطبق. قال خلافا لظاهر جماعة، هذا هو رأيي أنا المصنف، خلافا لظاهر جماعة حيث إنهم بين، هذا القول الثاني الحرمة مطلقا، من يحكى عنه الحلبي وابن البراج، تعميم الحكم وهو الحرمة، حرمة التصوير لغير ذي الروح، ولو لم يكن التصوير مجسما، حتى ولو لم يكن نحت يعني حتى الرأس، هذا التعميم لبعض الإطلاقات يعني بعض يعني للروايات المانعة المطلقة، اللازمي تقييدها، صفة هذا البعض من المطلقات أننا نقيدها، التي يجب علينا أن نقيدها بما تقدم بالروايات المجوزة. ما هي هذه الروايات المطلقة المانعة؟ روايتان، أولا مثل قوله عليه السلام، هذا مثال للروايات المانعة المطلقة، وينهى عن تزويق البيوت، هاي الرواية الثانية في الفرع الثاني اللي قال اللي منعت عن تصاوير التماثيل، ورد فيها تصاوير وتماثيل، وقوله عليه السلام من مثل مثالا، وهي الرواية السادسة الأخيرة المصنف قال هاي لازم نقيدها، وبين من المفيد والطوسي من عبر بالتماثيل المجسمة، فهذا قول ثالث، لكن هذا قول ثالث بناء على، إنما يصير هذا القول قول ثالث بناء على شمول التمثال لغير الحيوان، إذا واحد إجا قال ما أقبل التمثال خاص بالحيوان بعد هذا ما يصير قول ثالث، بناء على شمول التمثال لغير الحيوان مثل النبات والجماد، كما هو كذلك أن الحق أن التمثال يشمل غير الحيوان، فخص الحكم، هذول اللي عبروا بالتماثيل المجسمة، فخص الحكم حرمة التصوير بالمجسم بالنحت، لأن المتيقن من المقيدات يعني الروايات المجوزة للإطلاقات للروايات المطلقة المانعة، مو بس القدر المتيقن والظاهر منها من الروايات المجوزة، هذا الظاهر بغلبة الاستعمال والوجود، القدر المتيقن والظاهر منها النقوش لا غير، الرسم لا غير يعني دون النحت ودون التجسيم، هذا هو دليلهم. لكن المصنف يقول وفيه إن شاء الله باشر الطبقة، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليك.